بكر في سيرته ولسان مقالته الليج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته الليج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
كان عمر رضي الله عنه لا يأذن للسبايا في الأقطار المفتوحة بدخول المدينة المنورة عاصمة دولة الخلافة، فكان يمنع مجوس العراق وفارس ونصارى الشام ومصر حديث العهد بالإسلام من الإقامة في المدينة.
كان لا يحب ولا يريد أن يضيق على المدينة وعلى أهل المدينة، وكان إذا انتهى موسم الحج ينادي في الحجيج: يا أهل مصر مصركم، يا أهل الشام شامكم، يا أهل العراق عراقكم، لا تضيقوا علينا مدينتنا ولا تؤذوا أصحاب رسول الله في رزقهم. ده كان منهج عمر بن الخطاب، هذا أولا. ثانيا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يريد في كل دولة تفتح أن يستقر الإسلام فيها، فلو أن كل مسلم سواء كان سبايا أو غير سبايا ترك بلده وجاء إلى المدينة ومكة ما بقي أحد في الأمصار وفي البلاد. هذه الثانية. الثالثة، أنه كان الأصل في السبايا خاصة إذا كانوا نساء أو يعني إذا أطلقنا الكلمة على الرجال أيضا، كان فيهم عدم أخلاق الإسلام، كان فيهم الميوعة، كان فيهم التحلل، كان فيهم أشياء كثيرة لا يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لأهل المدينة وأطفال المدينة أن ينشأوا على مثلها.
وهؤلاء كان فيهم غدر وكان فيهم شر، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم العباس بن عبد المطلب كثيرا ما يلح على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يترك للمسلمين فسحة في أن يتخذوا هؤلاء الغلمان لخدمتهم وللعمل معهم. وكان عمر رضي الله عنه كان يتوجس منهم خيفة، فما كان يسمح لهم بدخول المدينة.
كثر الإلحاح على الفاروق في الإذن لهؤلاء المغلوبين بالإقامة في المدينة، فأذن عمر لبعضهم على كره منه، ووقع ما توقعه عمر وما كان حذر منه.
أبي لؤلؤة المجوسي الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة، مر عليه عمر رضي الله عنه وقال: إن المغيرة يتعبني ويأخذ مني كل يوم 4 دراهم، أفلا تكلمه؟ فقال، فكأن عمر رضي الله عنه لم يأبه لذلك، فأضمرها هذا المجوسي في نفسه وقال: كل الناس وسعهم عدلك إلا أنا يا عمر.
ليست المسألة مسألة رجل عجمي كان يطالب ببعض الحقوق ولم يجبه إليها، الأمر أكبر من ذلك. واضح أن هذا هو الحلقة الأخيرة في سلسلة من الحلقات الخفية،
وكان هذا حقيقة لأنه عز على دولة بني سيسان أن تسقط وأن تنحدر وأن يعني تبادى هذه الإبادة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت الخطة أن يقتص من أمير المؤمنين.
أعني بالشهماء أبا حفص عمر، من ضامر الدين القويم ونصر.
رجل يحمل هذه الإنجازات على كتفه سيكون مستهدفا، فإذا أضفت إلى هذا أنه كان يعيش كواحد من المسلمين وينام تحت الشجرة ويتوسد برده ويسير في المدينة ليلا بنفسه يحرس، رجل سيكون مستهدف. من سيستهدفه؟ أولئك الذين لم يعجبهم فتح بلاد فارس وإطفاء نيران المجوسية، ولم يعجبهم كسر الصليب في بلاد الشام، ولم يعجبهم فتح بيت المقدس وهو إلى آخر. هؤلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي. لذلك إذا عجزوا عن قتله مواجهة وكفاحا سيدبرون المؤامرات، بل إنه في اليوم الذي قبله كأنه أحس بقاتله، فقد لقيه وهو معه جماعة من الصحابة في الطرقات، فقال له: بلغني أنك تصنع رحى تديرها الريح. فقال: لأصنعن لك رحى يتحير الناس فيها. ثم مضى. فقال سيدنا عمر لمن معه: أوعدني العبد، أي توعدني، لأصنعن لك رحى يتحير فيها الناس، معنى أنني سأفعلك. فهم بفطنته وبحساسيته اللغوية الذكية أن الرجل يرمز إلى شيء.
وكان عمر قد رأى أن رعيته قد كبرت وعمره تقدم، وكان يتوق إلى اللقاء محمدا وصحبه، فأراد الله عز وجل أن يعطيه ما يحب.
ويخرج عمر يوما قبل الفجر يوقظ الناس ويسوي الصفوف للصلاة، فيفاجئه القاتل بطعنات يستفيق عمر فيستفسر عمن طعنه، حتى إذا جاءه الخبر قال كلمته العظيمة: الحمد لله الذي لم يبتلني بأحد يحاجني بقول لا إله إلا الله، أما نهيتكم أن تجلبوا إلينا من العلوج أحدا فغصبتموني.
أحس بأن هذا الرجل خطر عليه وبذلك لم يحتط منه، وليس من ورع عمر أن يقوم باعتقاله أو وضعه في الحجز أو مراقبته والتجسس عليه. وحتى لما أفاق من غشيته بعد أن طعنه كان كل سؤاله: من قتلني؟ فقالوا: فيروز بن أبي لؤلؤ المجوسي. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل لقاتلي سجدة يحاجني بها بين يدي الله، لأنه سيأخذ منه حقه يوم القيامة كاملا، لأنه ليس مؤمنا يمكن أن يحاج بين يدي الله عز وجل بإيمان أو بصلاة فيضيع حق عمر. فكان من يؤمن بأن حقوقه إنما هي محفوظة ومكفولة عند الله، وكان يسوءه أكثر لو أنه قتل على يد مسلم، فتكون فتنة واختلاف في الدين وليس عداء صريح واضح من كافر لمسلم.
دائما تسير الأمور مفرحة سعيدة مبهجة، من نصر إلى نصر، ومن تمكين إلى تمكين، ومن عظمة إلى عظمة، ولكن يأتي الله عز وجل ليوقف هذه الأمور ويعطينا رسالة: ليس هناك خالد مخلد، وليس هناك عظيم، ومهما عظم فهو إلى التراب. هكذا كان مع ختام حياة عمر: فتح ونصر وتمكين، ولكن إرادة الله تأتي بفاجعة تفجعنا نحن، ولكنها لم تفجع عمر. فعمر يعلم أنه شهيد، والنبي يخبره: إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، شهيدان عمر وعثمان. فعمر كان يعلم أنه شهيدا، وكان دائما يدعو: اللهم إني أسألك شهادة في مدينة نبيك.
استمر اهتمام الفاروق عمر رضي الله عنه بوحدة الأمة ومستقبلها حتى اللحظات الأخيرة من حياته، رغم ما كان يعانيه من آلام جراحاته البالغة، وهي بلا شك لحظات خالدة تجلى فيها إيمان الفاروق العميق وإخلاصه وإيثاره.
وقالوا له: استخلف. قال: استخلف من؟ والله لو استخلف في استخلف من هو خير مني ولم استخلف لم يستخلف من هو خير مني، يعني سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر. فقال رجل وجدتها عبد الله ابنك، قال والله ما اردت بهذا الله. شوف ما مش آه والله فرصه يلا التوريث، لا والله ما اردت بهذا الله. وبعدين يقول سيدنا عمر ابن الخطاب وهو خليفه ومطعون، بص بيقول ايه، والله ما حمدتها لنفسي حتى ارغب فيها لاحد من اهل بيتي، لقد بذلت جهدي وجهدت نفسي وسهرت ليلي وحرمت اهلي، فان خرجت كفافا، بص كفاف يعني لا عايز ثواب ولا عايز سيئات، اني لسعيد اني لسعيد بحسب آل عمر ان يحاسب منهم رجل عن آل محمد عن امه محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد استطاع الفاروق في تلك اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها في اختيار الخليفة الجديد، وكانت دليلا ملموسا ومعلما واضحا على فقهه في سياسة الدولة الإسلامية.
عوض أن يترك الأمر موسعا فيفتح على ملة أحمد عقبة، أو يختار شخصا فيكون أقرب إلى الاستبداد بالرأي، فإنه جمع بين الأمرين، اختار خمسة من أفضل الصحابة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وبشروا بالجنة ولم يجعل منهم ابنه أبدا، فما زال المسلمون به والسم يفري كبده وأحشاءه، فما زالوا به حتى اقتنع أن يجعل منهم ابنه عبد الله.
يخرج عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يمكن أن يكون خليفة، يخرجه من أهل الشورى
وحتى يبحث لهم عن أي تعلة رغم كمال شخصية سيدنا عبد الله، فقال إنه امرؤ ضعيف، أمرته أن يطلق زوجته فلم يفعل، فما زالوا به يراجعونه حتى جعله وقال يكون له الرأي ولا يكون له الأمر، له الحق في أن يصوت وليس له الحق في أن يترشح، وهكذا حسم عمر الأمر، فجمع للمسلمين بين رغبتهم في أن يستفيدوا من رأي عبد الله بن عمر وبين رغبته في أن لا يكون لأحد من آل عمر من بعده هذا الابتلاء.
له شروط في هذه الولايات، وكانت هذه الشروط أو الولايات إذا توافرت في أحد من بني عدي وأحد من بني تيم كان يقدم من ليس من أهله مخافة أن يكون في نفسه يعني هوى لهذا الأمر.
وحصر الترشيح في أهل الشورى أو في الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب تم أولا بناء على معايير الشرعية، فهؤلاء كانوا من السادة الصحابة وعلمائهم والمقدمين فيهم وذوي المكانة، لأنهم لم توضع أسماءهم هكذا اعتبارا،
لدرجة أنه يخرج سعيد بن زيد ابن عمه وزوج أخته من الشورى حتى لا كفى آل الخطاب.
فاستبعاد هذا الصحابي الجليل كان نتيجة لذلك، نتيجة لإرادة استبعاد شبهة العصبية القبلية، فحصر أمر الترشح للخلافة في الأسماء الستة المعروفة: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة بن عبيد الله. كانت هذه هي الستة الأسماء التي لم يكن هناك اختلاف على أنها تمثل الذروة أو القمة في وجوه الصحابة وفي سادة من سادة الصحابة.
عمر كان على قناعة كاملة بأنه لا بد أن يقدم على الله عز وجل، وليس في عنقه إلا ما أمامه، لا ينظر إلى ما خلفه، هذا هو السبب الوحيد الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا يوصي إلى شخص بعينه حتى لا يتحمل هذه التبعة ولا يتحمل هذه المسؤولية. ثم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد أهمه هما شديدا وشغله شغلا شديدا قدومه على الله عز وجل.
أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا، وفيهم عبد الله بن عمر بوصفه مشيرا فقط، ويصلي بالناس أثناء التشاور صهيب الرومي، وأمر المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصارية أن يرقب سير الانتخابات.
وولى عليهم من المسلمين من يعني يقوم بهذا الشأن. أبو طلحة الأنصار رضي الله عنه أمره أن قال إن الله قد نصر الإسلام بكم آل أبي طلحة، فاختار 50 من الرجال لحراسة لحفظ نظام اختيار خليفة المسلمين.
قال إن اختلف 5 ضد 1 فاشدخ رأسه، وهو يلقى الله وهو مقبل على الله يرى قتل أحد من الخيار الذين اختارهم. هو عين الورع، هذا فهم جديد، وعين الورع أن يقتل أحدا لأن الفتنة هي الخطر، وهذا الشخص حتى إذا خالفه مجتهدا يقتل ويذهب إلى الجنة. انظر إلى هذا المنطق العجيبة، هذه الجرأة التي عند سيدنا عمر. قال فإن اختلف 2 على 4 فاشتخ رأسيهما، ويعلم أنه قد يشتخ رأسه علي أو عثمان أو طلحة أو الزبير أو عبد الله بن عمر ابنه أو عبد الرحمن بن عوف. قال فإن استوى 3 لـ3 فرجح الفريق الذي فيه عبد الرحمن بن عوف، لما يعلم من خصائص الرجل وهدوئه ورقته وخروج الأمر من قلبه.
كان هنالك نوع من التناول الدستوري للموضوع، حيث حصروا الترشيح في 6 أفراد، يحضر معهم عبد الله بن عمر كمراقب أو كموجه وليس له في الأمر شيء كما قال ابن الخطاب رضي الله عنه، بمعنى أنه كان جهة تدبير، جهة تمثل الإطار الدستوري لكنه ليس له حق في الترشيح. وكما سمى عمر بن الخطاب 2 من الصحابة ليكون بمثابة المراقبين الانتخابيين في العملية كذلك، وأن يصلي بالصحابة صهيب الرومي في هذه الفترة وأن يأمهم، بمعنى أنه أحاط العملية كلها ببعض القواعد الدستورية الضابطة والناظمة التي تسمح للعملية بأن تتم في أفضل الظروف.
وحدد الفاروق رضي الله عنه مدة المشاورة في 3 أيام، وهي فترة كافية، وإن زادوا عليها فمعنى ذلك أن شقة الخلاف ستتسع، وأمرهم ألا يأتي اليوم الرابع إلا وعليهم أمير.
فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك يعني أن تنازل بعضهم لبعض، إنهم كانوا يعرفون أن هذا الأمر لن يكون إلا في عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب، إذ كان علي رضي الله عنه يقول كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا إن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكت عن نفسه لأن المسلم كما هو معلوم لا يزكي نفسه.
وكان هذا الاستشراف العمري أقرب إلى الصواب، لأنه أول من بدأ، طبعا هو أخرج ابنه أصلا من الترشح فليس له إلى الرأي، فقام سيدنا عبد الرحمن بن عوف فأخرج نفسه من الأمر كلية، فسلم طلحة لعلي وسلم الزبير لعثمان، فبقي الأمر بين عثمان وبين علي والخيار الترجيحي الذي قال لو اختلف 3 إلى 3 فانظر في الفريق الذي في عبد الرحمن بن عوف، فأخذ المسلمون الإشارة ومكنوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف من تقدير الأمر. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان أمامه ضغط حرارة المدينة ولا توجد ثلاجات، وسيدنا عمر مصر أن لا يدفن حتى يعني يختار الحاكم الجديد لكي يضغط عليهم بأمر مواراة جثمانه الشريف، فكان عليه أن يستبق الأيام 3 أيام التي كانت أمامه، فخرج من دائرة 6 بعد أن كان اليوم الأول كافيا لكي يختصر الأمر في 2 شخصين، وكان كل من 2 شخصين لا أقول حريصا على الحكم ولكن راغبا في أن يتولى هذه المسؤولية وبشروطه.
طبعا اهتدى في الأخير سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو في مرحلة الاختيار، ووسع الاستشارات لتشمل الجميع، حتى قيل في الرواية إنه استشار النساء في خذورهن واستشار العبيد واستشار من مر على المدينة من أهل من الركبان، وسع الاستشارات قدر ما يستطيع،
فأخذ منطقة تمنطق بها ووضع فيها الدوات والأقلام وطفق يطوف المدينة المنورة لا ينام ليل نهار يومين كاملين، يطرق الأبواب ويسأل الناس في الطرقات، فما ترك عربيا ولا عجميا ولا مسلما ولا دميا ولا مقيما ولا مسافرا ولا رجلا امرأة ولا طفلا ولا صبيا لسألهم أيهما أفضل لك علي أم عثمان، حتى إنه كان يسأل المرأة المخدرة التي لا تخرج من بيتها يطرق على الباب ويسألهم مرأي حجاب أيهما أفضل لك أم علي أم عثمان، ويسجل. هذه أول عملية استفتاء حقيقي، أول عملية انتخاب حقيقي، ولم يكن يملك كمبيوترات ولا تليفونات ولا انترنت لكي يوسع دائرة الاستشارة، فاقتصر على المدينة المنورة. كمدينة أهل الحل والعقد وعاصمة الدولة المسلمة وفيها النخبة النوعية التي سايرت التربية النبوية والحكم الراشد، ولو ملك بهذه الروح التي عنده أن يتصل بالعالم الإسلامي بأكمله لها فعل. ولذلك أنا أعتبر أن أول تأسيس لعملية الاقتراع بالتصويت وسماع رأي عموم الناس هو هذا الذي فعله سيدنا عبد الرحمن بن عوف ببركة ما أشار به سيدنا عمر الذي جعل في ستة فوسعها هو إلى 6,000 من سكان المدينة. وأعجب الذين يتكلمون بنوع من الإنقاص عن الشورى ويقولون معلمة غير ملزمة وخاصة غير عامة وجزئية غير شاملة، وهم يرون أمامهم هذه السلوكات الشامخة وهذه الرؤى الثاقبة وهذه الإبداعات التنظيمية الهائلة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
الشيء اللافت هنا هو أنه حينما حسم الموضوع وحسم الاختيار لصالح تسمية عثمان بن عفان، فإن علي بن أبي طالب كان أول من بايع، كان أول من بايع عثمان بن عفان هو علي بن أبي طالب، ثم بايع بقية الصحابة بعد ذلك.
طريقة عمر رضي الله عنه في استخلاف من بعده تختلف عن طريقة أبي بكر في استخلافه هو، وتختلف عن طريقة استخلاف أبي بكر نفسه، مما يدل على هذا الميل إلى الإبداع والتطوير والتجديد، مما يدل على الفهم العميق الذي أشرنا إليه في أنهم فهموا أن عدم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نص الوحي على شكل محدد للحكم أو على شخص بعينه يرث الحكم، فهموا منه أنه الباب مفتوح للاجتهاد وفق ضوابط. الضوابط المشتركة هي الشورى وإدارة الرأي ومراعاة المصلحة والسعي لاختيار الأفضل، وهذا الذي فعله بطريقة أخرى،
وهو نظام قد نجد اليوم نظائر له في بعض الأنظمة الدستورية التي تقوم فيها عملية الانتخاب على النظام غير المباشر، أي الاختيار من مجموعة مرشحين مسبقين أو من خلال الدور الثاني أو الدور الثالث في الانتخابات الذي تحصر فيه عملية المنافسة بين شخصيات مختارة أو منتخبة سلفا.
من ضامر الدين القويم ونصر.
في السنة 23 من الهجرة استشهد الفاروق عمر، وقال شهود دفنه: فلما حمل فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ، وفارق الدنيا أعدل العادلين وهو مظلوم، وكأن العالم يردد مرثيته التي نظمتها زوجه عاتكة بنت زيد: رؤوف على الأدنى، غليظ على العدا، أخو ثقة في النائبات منيب، متى ما يقول لا يكذب الله قوله، سريع إلى الخيرات غير قطوب.
أكرم الله سيدنا عمر بالشهادة حتى وهو بعيد عن ميادين القتال، ولا شك أن كانت دعوة صادقة لقيت بابا مفتوحا من السماء. سيدنا عمر كان يعلم أن القلاقل من حوله والزوابع التي أحدثت الفتوح ورياح دخول غير المسلمين على المسلمين تحدث حالة من الاضطراب الأمني لم تكن فطنة عمر بعيدة عنها.
كان يسأل الله تعالى شهادة في سبيله وموتا في بلد نبيه، فاستشهد رضي الله تعالى عنه في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده وفي دار هجرته، واستشهد وهو في الصلاة يصلي بالمسلمين.